أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعية التقية، ومن الأحاديث ما ورد في الحديثين المتقدمين رواه البخاري في صحيحه، والطبراني أيضا رواه في معجمه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل التقية مداراة معهم مع الناس. رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثم قربه. ورجل آخر ثم رواه أنه قال له قربه إليه وكذا، ثم قال له أنه هذا يدخل في النار. كل ذلك إنما يستفاد منه أن التقية أوسع مما ذكرناه من أنه كتمان الحق وإظهار خلافه. دائرة التقية أوسع مما ذكرنا، تشمل التقية مدارات الناس، مدارات الناس والمخالطة معهم من مصاديق التقية. يدل على ذلك أيضا روايات كثيرة مروية من الفريقين من السنة ومن الشيعة. نذكر أنه التقية مخالطة الناس، وأنه لا يقتصر، وأنه الخوف من الظالم في كتمان الحق وإظهار الكفر، بل أن التقية يتحقق مع مخالطة الناس المتشاكسين الذين يخاف من سبهم وفحشهم ونحو ذلك ومشاكستهم. أن النبي فعل ذلك مع جمع من الصحابة، أيضا فعلوا ذلك. نذكر بعض الروايات من الفريقين لأن نقول بأن التقية لا تقتصر في خصوص ما ذكرناه، وأن دائرة التقية أوسع مما ذكرناه، يشمل مدارات الناس. وسيأتي في أقسام التقية أجد من هذا التقسيم. تلك الروايات هكذا. قال في أخرج البخاري عن أبي مليكة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة. يبدو أن هذا مخرمة أيضا رجل مشاكس ونحو ذلك، كما يفسره بعض منهم هذا الحديث. فلما جاء قال: خبأت لك هذا، فأعطاه هذا القميص، خبأت له هذا، خبأت لك هذا، يعني أعطيتك هذا وجعلتها خاصة لك. قال الكرماني في شرح الحديث المذكور: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خبأت هذا لك وكان ملتصقا بالثوب. أن مخرمه وكان ملتصقا بالثوب، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يري مخرم إزراره ليطيب قلبه، حتى كان يراوي إزراره الذهبي ليطيب قلبه، لأنه كان في خلق مخرم نوع من الشكاسة. فلذلك أعطاه، قال النبي هذا، أنه خبأت لك هذا لأجل المداراة معه. بعض الصحابة أيضا استعمل التقية المداراتية مع غيرهم، كما صنعه حذيفة رضوان، حذيفة اليمان رضي الله عنه، كان يداري رجلا فقيل له: إنك منافق. وهل الآن حذيفة هو الذي يعرف المنافقين؟ اتهم بأنه منافق، فقال: لا، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. تعليل صحيح وجيه، يذهب بعض الدين، حتى أنت تقول لي منافق هذا بعض الدين، ولكن خوفا من أن يذهب الدين كله حينئذ. فتقية المدارات غايته ذهاب بعض الدين خوفا من ذهاب كل الدين حينئذ. هذا فعل حذيفة الصحابي الجليل. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، تقية مداراتية فيه الأجر حينئذ، وأن مخالطة الناس لا تكون إلا والصبر على أذاهم لا تكون إلا بالتقية حينئذ، يصبر على أذاهم يخالط الناس ويصبر على أذاهم معناه تقية هذا، وإن لم يرد لفظ التقية في هذا الحديث لكن هذا المضمون يدل على التقية، تخالط الناس وتصبر على أذاهم ليس إلا هذا هو التقية من مصادق التقية، هذه هي التقية المداراتية. ثم أخرج الهيثمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة وشبك بين أصابعه، قالوا كيف نصنع؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اصبروا وخالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم بأعمالهم. فحينئذ هذه هي التقية، خالقوهم بأخلاقهم لكن خالفوهم بأعمالهم في أعمالهم. وأخرج الطبراني في الأوسط بسنده عن أبي ذر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس وشبك بين أصابعه؟ قلت: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: صبرا صبرا، خالق الناس بأخلاقهم وخالفهم في أعمالهم. فهو استعمل أشد التقية، حينما كان في الشام كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأوذي في الله أيضا لأجل أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم رجع وأرجعوه إلى المدينة وعملوا به ما عملوا، هذه كله خال صبرا صبرا، خالقوهم حينئذ ولكنما خالفوهم بأعمالهم. وهذه هي الروايات وغيرها من الروايات الواردة من أبناء العامة في التقية المداراتية. أما الروايات الواردة عن الإمامية فهي كثيرة، منها ما رواه الشيخ المفيد في أماليه بسنده عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. فحينئذ هذه هي التقية المداراتية، وغير ذلك من الأخبار مما سيأتي ذكرها في المبحث الآتي حينما نذكر روايات أهل البيت. هذه التقية المداراتية لا تتحقق إلا بمخالطة الناس ومخالقتهم بأخلاقهم، ولكن مخالفتهم في قلوبنا وأعمالهم، مخالفة أعمالهم. فالتقية المداراتية هي هذه، ولا إشكال في دلالة هذه الحديث على مشروعية مثل هذا النوع من التقية. الحديث الرابع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمار ابن ياسر حيث أمره بالتقية. ما ورد عن النبي من أمره عمار ابن ياسر وأصحابه بالتقية، فقد روى الطبراني عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر حفيد عمار ابن ياسر أنه قال: أخذ المشركون عمار ابن ياسر فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن عادوا فعد. فأمر له بالتقية، هذه رواية تدل على التقية، ولكن مصداق هذه التقية هو ما إظهار الإيمان، إظهار الكفر مع كون الإيمان في القلب. وفي تفسير الرازي أنه قيل بشأن عمار: يا رسول الله إن عمارا كفر، فقال: كلا، إن عمار على مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عينيه ويقول: ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قل. فحينئذ هذه الروايات تدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقية، وليس شخص عمار هو المقصود، بل كل مؤمن إذا وقع في مثل هذا بمثل حال عمار أمر بالكفر يكفر بلسانه ولكنه يطمئن بقلبه على الإيمان. وهناك أحاديث أخرى سيأتي.